تعلم وتفقه الدين. فالواجب على المكلفين جميعا ان يتفقهوا الدين وان يتعلموا ما لا يشغلهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون اولادهم، كيف يتعاونون مع اهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاه والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله في البدء والختام، والحمد لله في ما يوفق من الخير والكمال والهدى في العلم والعمل، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والحمد لله في كل حال وآن، والحمد لله على ما ينعم علينا به من النعم الظاهرة والباطنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد دعا إلى سبيل الهدى وتركنا على المحجة البيضاء وأنار لنا المحجة وبين لنا الحجة وأتم لنا الهداية والسنة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الحاضرون، المشاهدون، المشاهدات، التوفيق للعلم منة عظيمة، ومثل هذا اللقاء ونحن نرى أن الدقائق قد تقاربت وأن الحلقات قد تسارعت ولم يبق لنا إلا بضع دقائق، نسأل الله جل وعلا فيها التوفيق، ونعوذ بالله من الزلل والخلل والنقص والخطأ، ونعتصم بالله جل وعلا ونعوذ به مما يلحق بنفوسنا من السوء ومن الأهواء ومن الضلال ومن الجهل، ونعوذ بالله أن نرد على أعقابنا أو أن نفتن، ونسأل الله جل وعلا أن يبقي العلم فينا وأن يبقي العلم بنا وأن يبقي أهل العلم مظهرين له، ناصحين للعباد، داعين إلى السنة، مبينين للحق، مظهرين له، وأن يجعل هذا البناء بناء رفيعا باقيا شامخا نافعا للعباد في مشارق الأرض ومغاربها. إنكم لتعلمون أن حديثنا في المجلس الماضي كان عن وسائل التواصل والدعوة من خلالها، وإن هذا البناء هو باب من أبوابها الموثوقة، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه حتى لا يخطئ جهازا، وحتى لا يمتنع منه مستعمل، وحتى يأتي على كل أحد وينتقل من العربية إلى غيرها، ويأتي إلى اللغات بشتى اختلافها، توفيقا من الله ومنا، وتيسيرا من الله ورحمة، ومهما كان ذلك صعبا فإن فضل الله عظيم، وإن رحمته واسعة، وإن منته لا يكاد يبلغها أو يعرفها أحد من الخلق. أيها الإخوة الكرام، ربما كان كما يعني في استهلال هذه الحلقة أن هذا آخر اللقاءات في هذه المجالس من هذه المادة فقه الدعوة إلى الله جل وعلا، ومهما اعترى مثل هذه المجالس من النقص والقصور والإشارات التي لا تعدو أن تكون إلماحات يسيرة سريعة وليست تأصيلات متينة لكثرة ما يحتاج إلى بيانه ولقلة وتضايق الأوقات عن الإبانة عن المسائل بتفاصيلها، فلا يخلو أيضا أن تكون هذه الحلقة أضيق وأضيق، من حيث إننا نحتاج إلى الإشارة إلى جملة من المسائل التي لم يمكن لنا عرضها فيما مضى، ونرجو أن نشير إليها ولو على وجه العجلة والاستعجال. الداعية إلى الله جل وعلا في طريقه إلى الدعوة يعتريه ما يعتريه ويلحقه ما يلحقه، وليس له سلوان ولا يعني إعانة إلا أن يصبر نفسه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فنذكر بما قلنا من أهمية الصبر والمصابرة للداعية إلى الله جل وعلا. وإذا ذكرنا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فثم من عباد الله من انبرع لهذه الوظيفة وتصدى لهذه لهذا اللواء فحمله وأتعب نفسه فيه وحمل حتى كان ذلك ملء وقته وحياته. وهذا قول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وتلك أيضا حال أنبياء الله ورسله، دعوا حتى ملأوا أوقاتهم وأعمارهم بالدعوة إلى الله جل وعلا. لكن مع ذلك يجب على الداعية أن يعلم أنه كما أمر ووجب وتحتم عليه الدعوة إلى الله جل وعلا، فثم واجبات متحتمة وأمور لازمة لا يجوز للداعية إلى الله جل وعلا أن يخل بها، ناهيك أن يضيعها. فإن من الدعاة من يشتغل بالدعوة حتى ربما أضاع حق زوجه وولده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وإن من الدعاة وطلبة العلم من أنفق وقته كله في الدعوة حتى لم يبق له وقت لورده من القرآن ولا لصلاته من الليل ولا لأنسه بالله جل وعلا، فأنى لذلك أن يعطي؟ إنما العبد بما يكتسب من قوة في عبادة الله جل وعلا، فإذا لم يتعبد الله سبحانه وتعالى يوشك أن ينفرط عقده وتذهب قوته ويبين خلله وضعفه ويقرب منه شيطانه وزلله. فلأجل ذلك ينبغي للداعي أن يعلم هذا. وأروع وأوضح ما يضرب فيه مثل هذا من الدليل والبرهان حال النبي عليه الصلاة والسلام. أليس الذي جاء إلى مشركين وثنيين قد عمت الوثنية في الأرض قاطبة، ومع ذلك لم يكن له ليشتغل بالدعوة عما أوجب الله عليه من الصلاة، ولم يكن لينشغل بالدعوة عن بعض السنن التي هي تمام صلاحه في قيامه لليل حتى يقوم فتتورم قدماه، وحتى يذكر الله فيستغفر الله في كل يوم أكثر من 100 مرة، وله من أوراد الذكر ما هو معلوم وجاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء رمضان اعتكف، وبين الفينة والفينة يقصد مكة لعمره وهي ليست واجبة غير الأولى، أليس كذلك؟ مما يدل على أن الداعية إلى الله جل وعلا إذا لم يكن له إقبال على ربه فلن يكون له نفع لغيره، لأنما القوة بالله وإنما الاعتماد على الله وإنما الخير بقدر ما تبعث في هذه النفس وتحملها عليه، فإنها تشرق على الناس. وكما قلنا: فيا موقد النار لغيرك ضوءها وحر لضاها بين جنبيك يظلم، تدعو الناس إلى قيام الليل وأنت لا تفعله، وتدعو الناس إلى كتاب الله جل وعلا وأنت لا تقرأه، فما الذي يجدي عليك؟ وهذا باب مهم ولو دخلنا فيه لا استغرق الحلقة، لكننا أردنا التنبيه على هذه المسألة، وهو أن طالب العلم ينبغي له من العلم بما يجب من الدعوة وما يجب لنفسه من الطاعة وما يجب لأهله من الواجب وما يتحتم عليه من اللوازم الأخرى. وكما في حديث أبي الدرداء: إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا و لزورك أو صديقك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. فهذا أمر مقطوع، ولعل في هذه الإشارة ما يغني عن كثير من الإطالة. وإننا لنرى أناسا قد تصدوا للدعوة حتى أنقصوا ما يتعلق بأنفسهم، فما زالت بهم أيام حتى إما فتروا وهذا أيسر ما فيها، وإما ظلوا وهذا ليس بقليل في هذا الميدان. إذن هذا من الأمور التي يجب الانتباه لها فيما يتعلق بالداعية إلى الله سبحانه وتعالى. الداعية إلى الله إما أن تكون له وظيفة، وإما أن يكون بها محسنا يعني أو مبتدئا. فهل يقال أن الوظيفة إلى الله جل وعلا واجبة؟ هل يقال أن الدخول في هذه الوظائف الدعوية صحيح أو لا؟ طبعا هذا يتعلق به من جهة الأجرة عليها، هل الأجرة على العبادات صحيح أو ليس بصحيح. ومهما قيل، يعني طبعا الحنابلة يشددون في هذا والحنفية، لكن مهما قيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وفي ذلك أدلة تدل على، لما قال في حديث عثمان بن العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا، دل على أن من المؤذنين من يأخذون أجرا، فلا يكون في ذلك، وإنما هي درجة في الأولوية والأفضل والأكمل. أيا كان، فلما الآن صارت الوظائف بلاء ولا ينفك الإنسان عن محرم، فأن يكون في هذه الوظيفة التي هي وظيفة رفيعة ووظيفة شرعية وتعين على الخير، وهي أدعى لبذله والانقطاع له، فإن ذلك يكون سائغا ولا غضاضة في ذلك. وبد من القول بهذا لما لحق أن الوظائف من إشكالات كثيرة، ولو قيل بالمنع لا ترتب على ذلك أن تتوقف كثير من وظائف المسلمين كالقضاء والتدريس وغيرها. وعسى الله أن يعفو عنا، عسى الله أن يعفو عنا، عسى الله أن يتجاوز عنا. ما أكثر ما فات علينا من أجر الآخرة بسبب ما استعجلناه من أمر الدنيا. ولذلك جاء في الحديث، يعني حتى في درجات الفضل، من أخذ الغنيمة في الجهاد والغنيمة مشروعة فقد تعجل ثلثي أجره، يعني في أن من تجرد لها وابتدأ في الجهاد والدعوة مخلصا فلا شك أن أجره أكمل وأتم. لكن من ذا يتفرغ للدعوة ويستطيع الصبر على لأوائها ولا ينشغل بكسب رزق أهله وعيشهم، ويجد في ذلك قدرة وقوة على ذلك وتتيسر له الأمور بأمتها. هذا أمر. من لم تتسنى له هذه الوظيفة فيبادر بالدعوة إلى الله جل وعلا بقدر ما يتاح له في مسجده، بين أهله، في مجتمعه القريب، وبكل ما أتيحت له مناسبة فينبغي السعي على ذلك. أما الأول فإنه أيضا ينبغي أن يعلم أنه مهما كانت هذه الوظائف جعلت لهذا العمل فإياه أن يتأكل بها وأن يتكثر بغيعها وهو لا يؤدي حقها. فكم من الناس الذين أخذوا هذه الوظائف واستفادوا منها، لم يدعوا إلى خير ولم ينهوا عن شر ولم يحذروا الناس ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم، فجمعوا السوء في أمته، حجبوا عن أنفسهم الخير وحجبوا أن يتولاه غيرهم فيقومون به فيؤدونه على وجهه الذي أمر الله جل وعلا. على عجل، إذا كان عندك سعيد مداخلة، كأني رأيتك رفعت أصبعك.
الله عليك. ذكر في القرآن عن أحوال الأنبياء أنهم، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين،
وما أسألكم عليه أجرا،
وكذلك في سورة الشعراء، يعني كل نبي يقول وما سألتكم عليه من أجر. ماذا يقال في مثلها؟
الحقيقة نحن لم نتحدث على المسألة من جهة الشرعية، قول الحنابلة وقول الحنفية في عدم جواز ذلك له وجاهة ظاهرة، لكن نحن نقول الآن أيضا من قال بأخذها جاز، وقول أئمة وهم المالكية والشافعية ولهم معتمد صحيح، فمثل تلك الأدلة قد تحمل على الدرجة الكاملة، الدرجة العالية، الدرجة التامة، وهذه درجة الأنبياء والمرسلين ومن استنى بسنتهم وطلب طريقتهم. لكن أيا كان، نحن لا نستطيع الآن أن نتكلم في هذه، وظائف موجودة والوظائف الأخرى أو كثير من الأعمال الأخرى، نعم، لا تخلو من شر. يعني تعال أنت في مثلا أي بلد من بلاد الغرب، إما أن يتوظف في مطعم لا ينفك من إشكالات كثيرة، وإما في متجر، وإما في كذا، وإما أن يكون في المسجد. فبقدر ما نحن نقول هنا إشكالات فالإشكالات هناك أكثر. فما دام أن لها مسوغ ولها باب صحيح وأيضا يترتب عليها مصالح كبيرة، فلا أقل من أن يقال أن من تصدى لها فله مندوحة، ويجب عليه أن يبذل أكثر، لعل الله جل وعلا أن يجعل ذلك رفعة لشأنه وأن يعقبه الخير في ذلك. مهما يكن، إذن عندنا من تصدى لمثل هذه الوظائف فالله الله أن يؤدي حقها، من لم يكن من أهل الوظائف الرسمية أو ما شابهها مما يتقاضى عليها أجرا، فإن ما جعل الله جل وعلا للأنبياء من وظيفة الرسالة والدعوة الخلق وهدايتهم هو كفيل بأن يتصدى الداعية إلى الله جل وعلا لهذه الوظيفة، وأن يقوم بها، وأن ينافح من أجلها، وأن يتحمل ما يلقاه من قلة ذات اليد أو من شظف العيش أو من فوات كثير من أمور الدنيا، وأن يطلب ذلك من عند الله جل وعلا، وأن يحتسبه عند مولاه. كثير من يعني يبتدئون في الدعوة إلى الله جل وعلا يرى قرينه وصديقه الذي كان بإزائه تخصص في الهندسة أو في الطب أو في الاقتصاد، ثم فاق واجتمع له فيرى معه هذه السيارة وذلك البيت وتحصل له ما لم يتحصل لغيره، فكم ينقطع القلب والنفس ضعيفة. فما دام أن الإنسان يشعر بما أمامه، يتأمل ما أعده الله لعباده، قصر هذه الدنيا، عظم ما يجعل الله من البركة من الأمور الخفية، مما يمنع عن العبد من الشر، مما يفيض عليه من الرحمة، مما يعقبه من البركة في ولد أو في زوج، إلى غير ذلك من أمور، وما أعده الله له في الآخرة أعظم وأتم. فإذا ملأ قلبه بذلك فإنه يوشك أن يلحق به القناعة، ومن أوتي القناعة فقد أوتي الخير كله، لأن هذه الدنيا عرفناها وعرفنا أهلها وعرفنا من جمع شيئا لم يجمعه كثير من الناس، فلم يزالوا في بلاء وتعب في جمعها وفي المحافظة عليها وفي ملاحقة الدنيا وما يدخل فيها، وأن يدخل عليهم من الحسد والمنافرة من القرابة ومن غيرهم، وينفتح على الناس من الشرور ما لا ينفك منه أحد. فلما كان الأمر كذلك، والله يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، فأن تكون في مكابدة في العلم والهدى والدعوة والخير خير من أن تكون في مكابدة في أمور قد تكون عاقبتها سوء ومعصية وشر ووبال في الدنيا والآخرة. إذن نحن كما قلنا ستكون إشارات عابرة، وننتقل إلى ما بعدها، نأخذ منك على عجل أيضا ثم نكمل. نعم،
أحسن الله عليك. سؤال فيما يخص الداعية الدعوة كوظيفة، بعض الدول أو بعض الجهات الرسمية قد تطلب رخصة أو في هذا الأمر.
أحسنت، هذا سؤال مهم، وأنا كنت الحقيقة زورت في نفس الكلام أو جعلت يعني أن لابد من الحديث عن ذلك. الحقيقة أن الداعية إلى الله جل وعلا ينبغي الحذر مما يفسد دعوته، ومن أعظم ذلك أن يطلب الطرق المأذون فيها والمسموحة، وإن أي داعية يتجاوز ما أذن له فيه فإنه يفتح على نفسه باب شر عظيم وعلى المسلمين. على سبيل المثال طلب التصريح في ذلك، نعم، إذا ما دام الحمد لله أنه ممكن فإنه يطلبه حتى لا يعرض الدعوة لما هو أشد من ذلك، فإن هذه دول وجهات وترقب وتحسب لكل حركة حسابها أو حسابها، فما دام أن الأمر كذلك فلو بقي لنا باب مفتوح بقدر 10% خير من أن نأتي بدعاة وبأبواب لم يسمح، ثم لا ننفك بعد وقت قصير أن يغلق ذا وذاك فلا يبقى من الدعوة شيء مفتوح. وهذا واضح في حوادث حصلت في الغرب في أوروبا وفي غيرها، تنكست أمور الدعوة بسبب بعض الممارسات الخاطئة. فلا ينفك الإنسان أن يطلب طرقا سليمة سالمة من الخلل مانعة من الإشكال. إذا كان للمساجد مثلا برامج معينة يؤذن فيها وثم برنامج لا يؤذن فيه، فلا ينبغي أن يؤتى إلى هذا أو يؤتى بهذا البرنامج ويفعل في المسجد فيغلق هذا وذاك فينغلق على الناس شر كثير. ويقول بعض طلبة العلم في كل العالم تقريبا تتفاوت، يقول الدعوة إلى الله جل وعلا 100 باب، بعض الدول أو بعض الجهات تمنع 10 وبعضها تمنع 5 وبعضها تمنع 15، تتفاوت في ذلك تفاوتا يسيرا، لكن أصلها مفتوح. فإياك أن تأتي إلى هذه 80 أو 90 أو 95 بابا من الدعوة المأذون فيها فتفسدها بهذه 5 الممنوعة حينما تدخلها، فتعود عليك وعلى المسلمين بمنع ما أذن فيه من الخير. وهذا من الأمور المهمة. طبعا هذا من حيث الأصل، تفاصيل ذلك تختلف باختلاف الأحوال وباختلاف ما يحتف في كل مسألة بعينها، فقد يترتب على ذلك حكما يخصها أو مسألة يمكن أن يفترق حكمها فينظر في الأمور بخصوصها، لكن من حيث الجملة هو الأمر كذلك. كذلك مما يعني في مثل هذا من أعظم ما بليت به الدعوة إلى الله جل وعلا تلك الفئات الفاسدة التي تزعم أنها تدعو إلى الخير وهي تفسده، وتزعم أنها تدعو إلى الإسلام وهي تخالفه، وهي الفئات الإرهابية والداعية إلى الدماء والمكفرة لعباد الله والفاتحة باب الشر كله. فما دام أن الداعية إلى الله جل وعلا ملتزم بالدعوة فينبغي أن يعلم أن تلك الأبواب من أعظم ما يفسد عليه، فيحذرها ويحاذرها ويحذر منها ويباعد طريقها. وهذا إنما هو على سبيل المثال، فكل ما ماثل ذلك وقارب من الأمور التي قد تؤثر على دعوتك يجب أن تدعو يعني أن تحذر منه وأن تتنبه لما يدخل من خلال ذلك فيفسد الدعوة إلى الله جل وعلا. وهذا أمر مهم، واستغلال الأبواب المفتوحة في الدعوة إلى الله جل وعلا عبر القنوات المأذون فيها النظامية من الجامعات أو المساجد أو الجهات أو نحوها كفيل بحصول الدعوة إلى الله وانتشارها. فإن لم يكن إلا هذه المواقع التواصل التي جرى الحديث فيها فهو أيضا كفيل بذلك. وأذكر أن شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى لما يعني حصلت انكسار للشيوعية التي حاربت الدين ونحوه جاء بعض الطلاب وذكروا معاناتهم في الإبقاء على أصل دينهم، حتى إنهم كانوا يدخلون في الكهوف فيصلون أو يتعلمون الفاتحة من القرآن. قص علينا طالب أمام بين يدي الشيخ حتى بكى وأبكى الناس كلهم. فما دام الحمد لله أن الدروس والدعوة مفتوحة فينبغي ألا يشغب على الدعاة بالذهاب إلى ما إلى مواطن الإشكال أو ما هي قد تكون غير مأذون فيها فيحصل بذلك إفساد كثير. أيضا هذا انتهينا منه، واضح؟ ها نخلي السؤال بعد عمل الدعوة المرأة في الدعوة إلى الله جل وعلا. الحقيقة أو مسألة أخرى تكمل هذا، وهو أيضا من الأمور التي تحصل لبعض الدعاة أنه إذا انفتح له باب في الدعوة إلى الله جل وعلا ربما تلحقه شيء من الحماسة فيريد أن يكبر ذلك فيدخل في بعض المشاريع الدعوية. دخول في المشاريع الدعوية لا غضاضة فيه ولا تجريم ولا يعني إشكال في ذلك إذا كان هذا الأمر على وجه صحيح ودقيق وأيضا تحت مظلة صحيحة نظامية لا إشكال فيها، ثم وثق بأن يكون مساق الأمور النظامية والإدارية والمعمارية والمالية كل بحسبه، لأن بعض الدعاة قد يكون جيدا في الدعوة إلى الله جل وعلا، وقد لا يكون متهما في سوء نيته في المال، لكن لا يحسن إدارة المال. فإذا جاء إلى مثل هذه المشاريع ظن أن إدارة الدعوة وإدارة المال شيء واحد، فتولى ذلك فأفسد، فاتهم في نفسه، وربما دخل في المال فطمع فأفسد على نفسه. نعم، ومثل ذلك الأمور الإدارية وغيرها. فإذا أيا كان ينبغي أن للداعية إلى الله جل وعلا أن يعرف نفسه وأن يعرف مكانه وأن لا يتجاوزه، وأن يعطى كل ذي فن فنه. ولذلك كالمثل المشهور: أعطي الخباز خبزه وإن أكل عليك نصفه. لأن لا يمكن لك أن تخبز وأن تصلح الخبز، فكذلك لا يمكن للداعية أن يتولى ذلك كله. ومن أشهر أو من أكثر ما وقع فيه الخطأ عند الدعاة إلى الله جل وعلا حينما تكبر دعوتهم ويبدأون في المشاريع وتتفرق بهم الأمور ويدخلون مداخل سوء، أو يرتبون على أنفسهم إشكالات أو على غيرهم، أو يتصوروا شيئا على غير وجه صحيح، فيبدأ في أمور لا يحسنونها أو لا يقدرون على إتمامها، فيفضي ذلك عليهم بالإشكال أو بالنقص أو ربما بالمتابعة والملاحقة وما شابه ماذا. هذا أيضا داخل فيما ذكرناه من إفساد الدعوة إلى الله جل وعلا وما يحصل للإنسان من الخطأ. الأموال أنا أحذر من الأموال في الدعوة إلى الله جل وعلا والانتباه لها. والأموال هذه أوراق مسؤولة، يجب أن تدخل بوجه صحيح وأن تخرج بوجه صحيح، وكل الجهات والدول والأمور تعتبر للأموال أدق ما يكون، وينبغي للداعية أن يكون كذلك. ويسعنا من الأمور المفتوحة النظامية ما يمنع أن يتعاطى الإنسان بأي شيء من الأمور غير سواها، وخاصة أن كثيرا ممن يتربصون بالدعوة والدعاة يبثون الأموال لعلمهم أنها تصل في غير سبيلها، أو أنها توصلهم إلى إفساد الدعوة إلى الله جل وعلا، أو أن تكون بابا إلى أهل الإرهاب والإفساد الذين قوتهم وما يزيدهم هو المال وانتقالاته، ويمررون بعض البسطاء وبعض الدعاة إلى الله جل وعلا فيجعلونهم كالناقل لهم من حيث لا يشعرون. أعطي فلان كذا ويعطونك لك أو لمشروع صحيح وعلى وجه صحيح، ثم بعد ذلك يمررون عن طريقك ما ليس بصحيح. فوالله لو كانوا يعطونك مليون دولار لك ويمررون 10,000 دولار لغير وجه صحيح، لكان لك أن تستغني عن المليون لتسلم من تبعات العشرة. فكم يقتل بها وكم يحصل بها من شر، وكم يفتح بها من بلاء، وكم تمنع بها من الدعوة إلى الله جل وعلا. إذن هذا أمر مهم، كيف والمال هو مفسدة للإنسان. ولذلك الإمام أحمد سئل عن الرجل يجمع المال، قال: السلامة لا يعددها شيء. يعني في أمور الخير والهدى، فإن كان ولا بد فكما قلنا على وجه صحيح وبأمور نظامية، وأن تصرف في مصرفها، وأن لا يحابي نفسه، أو أن لا يجعل الحاكم على المال لنفسه هو نفسه، لأنه يكون هو المدير فيجعل لنفسه راتب أو لنفسه مسير، أو يتخذها لضيافة أو يتوسع بها في أهله أو غير ذلك، ظنا أنه ممن يسوق له ذلك. وعسى الله أن يعفو عنا وأن يعصمنا من الزلل في مثل ذلك الأمر. نعود إلى من الأمور المهمة التي ينبغي الحقيقة الحديث عنها: عمل المرأة في الدعوة إلى الله جل وعلا. المرأة كالرجل سواء بسواء في سائر الأحكام الشرعية إلا ما دل الدليل على تخصيصها فيه. فهي تدعو إلى الله جل وعلا وتهدي الناس وتعلمهم، وكم عرف من الصحابيات فمن بعدهم ممن دعا إلى الخير واهتدى الناس بها. لكن ينبغي للمرأة أن تعلم أيضا أن ما اختصها الله جل وعلا بها، ما اختصها الله به من القيام بمسؤولياتها وبيتها وزوجها، هو أولى وأوجب ما فيه الأجر والثواب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة صلت فرضها وصامت شهرها وأطاعت بعلها دخلت الجنة بإذن ربها. قال أهل العلم في هذا إشارة إلى أن ما يطلب من المرأة ليس بكثير لكنه عظيم، فمن أجل ذلك لا يجوز لها أن تقدم الدعوة على إلى الله جل وعلا على بعض ما يجب، فتخرج من بيتها ولم يأذن زوجها. فإذا كانت لا يجوز لها أن تخرج لزيارة والديها إلا بإذن زوجها، فكيف بالدعوة إلى الله جل وعلا؟ ينبغي للمرأة أن تتحفظ، فإن من النساء من تدعو وتدعو حتى ينفتح عليها الأمور، فربما داخلت الرجال وربما خالطتهم. ولقد رأينا داعيات من النساء عرفن بالخير فلم يزل يستجريهن الشيطان حتى خرجن على الشاشات، حتى ولو كن غير متجملات. ما الذي حملكم على هذا؟ ما الذي ألزمكم بهذا؟ غيركم يقوم به. حتى ولو قلنا من أن الكشف الوجه له، ثم محاذير كثيرة، ثم رأينا من الضحكات وغيرها وشر كثير، فأصله وفصله وتفاصيله كلها لا تنفك عن شر. هذا نذكره كالمثال، لكن وإن كان أكثر النساء لا يصلن إلى ذلك، لكن لا ينفك تنفك كثير من الداعيات أيضا من الدخول إلى مجتمعات قد تستزل فيها القدم وقد يحصل فيها الخلل. فإذا ينبغي للمرأة أن تعرف الواجب الذي أوجب الله عليها، ينبغي على المرأة أيضا أن تؤدي الأمور بمعرفة أيضا ما جعل الله لها من القرار في البيت ومن حفظ نفسها ومن علمها بما يحصل بها من الفتنة، وأيضا أن تؤدي ذلك بقدر يحصل به الخير ويمنع من الشر. إذا يعني عرفنا هذا الأمر، فكم من دعوة يسيرة لامرأة أو غيرها جعل الله بها خيرا كثيرا. فلا تنظري إلى أن فلان يجتمع له 100 فيشترط حتى تبلغ دعوتك مبلغها أن يستمع لك 100 أو 1000 أو نحو ذلك، ولا تنظري إلى أن هذا فلان وهو لا يحسن باب في العلم كثيرا وجد له من القبول فلا بد أن يوجد. ربما تهتدي بك امرأة فيولد لها ولد فيكون من علماء المسلمين فيبقى خيرك أبد الدهر بإذن الله جل وعلا. فالأمور ليست بظواهرها وإنما بحقائقها. فإذا المرأة كالرجل إذا أتقنت العلم وأحسنته فإنها تدعو إلى الله جل وعلا، دعوتها لا تنفي عنها ما أوجب الله عليها من واجبات في بيتها وزوجها وولدها، وأيضا ما افترضها، مثل ما قلنا الرجل لا يفسد ما ولا يضيع ما وجب عليه من العيلة والأهل والولد. نعم أيضا يجب أن تحفظ نفسها من مواطن الفتنة، فهي أكثر قربا من الفتنة وأسرع إليها، وقد يزين لها الشيطان ذلك بداعي الدعوة إلى الله جل وعلا فتذهل نفسها فيقع خللها فتلحق بها من الشرور ما لا يعد ولا يحصى. نسمع سؤالك.
أحسن الله عليك. سؤالي يختص في سؤال السابق. نعم. فيما إذا وقف الداعية توقيفا كاملا من عن الدعوة بأن لا يكتب ولا يخرج للناس ولا للصلوات إلى آخره.
نعم.
فمثل هذا فكيف يفعل الداعي؟
طبعا في مثل هذا إذا أوقف الداعية عن ذلك كله، نعم، فالحمد لله الدعوة لا تتوقف عليه وغيره يكفي، وهو قد أدى ما عليه ويجب عليه أن يسمع وأن يطيع. وهذا يعني معروف عند أهل العلم ومعروف أيضا في قصة الإمام أحمد، نعم، وقد منع من التحديث فامتنع وغيره، ولم يزل أهل العلم أيضا يتكلمون على مثل هذه المسألة. فالحمد لله الخير باق والدعوة منتشرة، وقد يكون خيرا للإنسان ذلك. وهذا إذا كان سبب إيقافه غير صحيح فهو يقف، فكيف إذا كان سبب الإيقاف صحيحا بأن يكون عرف منه العجلة أو بعض مقدمات التهور فيخشى عليه أو يخشى من أو اجتمع له بعض من يخشى منهم أو لا يوثق بهم ومن تعلقت بهم الغيبة أو لغير ذا وذاك أيا كان. فلأجل هذا قلنا حتى ولو كان إيقافه ليس له أصل شرعي صحيح فلا يسعه إلا أن يسمع ويطيع. هذا إذا كان في بلاد الإسلام. في بلاد غير المسلمين نقول له أنه كذلك أيضا يقف، لأنه يحفظ نفسه من الشر ويمنع عليها أن يتسبب على نفسه ببلاء وفتنة، وعلى المسلمين كذلك. نعم، والله يتولانا برحمته، والله يتولانا برحمته. من الأمور المهمة الحقيقة أن من أعظم ما يعرض للداعية حصول الجاه، الجاه والمنصب. بعض الدعاة يكبر بالدعوة وبعضهم ربما كبر بغيرها، يعني يوجد له منصب آخر فيفسد عليه دعوته. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان بأفسد على المرء المسلم من حب الرئاسة والمال. وش معنى ذلك؟ معنى الحديث ما معناه؟ يعني أن فساد المسلم بالجاه مثل فساد الذئب إذا دخل حظيرة الغنم. الذئب إذا دخل حظيرة الغنم ماذا يفعل؟ ما يأكل واحدة ويذهب، يقتلها كلها ثم يأخذ واحدة ويذهب. فإذا حتى الذي لا يحتاج إليها يقتلها. فكذلك الجاه يفسد على الإنسان دينه كله، وهذا معروف في الواقع وحاصل. ولأجل ذلك الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، وهو ممن جمع الله له العلم والديانة والحديث والفقه والصلاح، ألف في أحاديث ومن ضمنها رسالة مختصة بهذا الحديث لعظم ما يحصل به من الشر والفتنة. نعم، فهذا إذن من الأمور التي ينبغي للداعية إلى الله جل وعلا أن يتنبه لها. ثم مسألة وهي ما يتعلق بالداعية والدعاة إلى الله جل وعلا. كتب الله في مثل في الدنيا كلها أن الإنسان إيش يتأثر بقرينه، وتتحرك النفس في اتجاهه، وكلما قوي القرين أو ظهر أو برز أو شهر زاد حنق النفس وغلها. ولأجل ذلك لم ينفك الناس على مر التاريخ حتى في الأمور الدنيوية أو الدينية أن كل قرينين يتحاسدان وكل متماثلين يتباعدان، حتى إن المرء لا يبلغ به الحسد من أخيه أكثر مما يبلغ به بالرجل البعيد، وإنه لا ربما رغب في أن يكون هذا الخير لقصي لا يعرفه خير عنده من أن يكون لي ابن أبيه وأمه. فلما كان الأمر كذلك فإن من أعظم ما يحصل للدعاة إلى الله جل وعلا الغيرة والحسد والتنافر بسبب ذلك بين الدعاة. فيفضي بالداعية إلى الله جل وعلا أن يتربص بغيره أو أن يظهر نقيصته أو أن يخالفه أو أن يباعده أو أن ينفرد عنه بدراسة أو بمدرسة أو بعمل أو بغير ذلك، أو أن يفرح بسوءته فيظهرها، أو أن يفرح بمخالفيه فيقربهم. وكل ذلك من الأمور التي هي أشهر من أن تذكر، الواقع مليء بذلك، وهذا الحادث يتحدث عن نفسه في كل يوم. فالداعية إلى الله جل وعلا إن لم يحجم نفسه ويلجمها بلجام التقوى ويخاف الله جل وعلا ويحاسبها صباح مساء فإنها لن تنفك بحال من الأحوال أن تقع في هذا المزلق. وبدل أن يكون الدعاة أسرة وإخوة متحابين متعاونين، وأن يعفو الداعية عن أخيه وأن يتجاوز عنه وأن يدمح زلته وأن يقوي ضعفه وأن يعينه على دعوته وأن يجتمع في ذلك أن يعود على أخيه بالنقص والإضعاف، فهذا من تسويل الشيطان. وربما بلغ الإنسان في ذلك من السوء مبلغا عظيما. فإذا أيها الإخوة ينبغي الحذر من هذا الباب أيما حذر، وإنه لباب يوشك أن يكون من أعظم ما بليت به الدعوة إلى الله جل وعلا. حتى رمى الداعية أخاه، وحتى أبعده، وحتى يعني فألحق به كل وصمة وعار. فإذا تكلمنا عن الدعاء فلا أقل من أن يكون الإنسان سليم القلب، سليم الصدر. ومن أعظم ما ينبغي للإنسان أن يعتبر ثلاثة أمور: أولا أن يكثر الدعوة أن الله جل وعلا يسل سخيمة قلبه، وهذه مما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدعو بدعاء القرآن: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أن يدعو لمن وجد نفسه تتحرك بخلافه. فإذا رأيت أن فلانا نفسك تنفر منه وتحسده فادع له، وإذا رأيت من شخص آخر أنه يحسدك ويباعدك فادع له، فإن ذلك أطيب لنفسك أن تبعد عن الشر وأهله، وأن تطيب إلى الخير، وأن يكون ذلك صلاحا لقلبك وصلاحا لصاحبك. فمهما أبعد يوشك أن يقربه الله، ومهما أخطأ فيوشك أن يبين الله جل وعلا له الطريق ويعصمه، وإلا يكون له هداية. فلا أقل من أن تكون قد سلمت من التابعة، وكتب الله لك الأجر مرتين: في العفو والصفح، وفي الدعاء وطلب الخير لأخيك. هذا أمر مهم، هذا أمر عظيم، هذا أمر يجب أن يكون للدعاة في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا وفي غيرها. ما يكون من الخلل، ما يكون من النقص، فحقه النصح والتناصح، الدين النصيحة. ويقول جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام والنصح لكل مسلم. وما يأتي من موضوع هجر المبتدع ونحوه، هذا من المعروف عند أهل العلم أن بابه باب السياسة الشرعية. فإذا قوي الخير فهجر المبتدع أنفع، وما أيضا المتقلل من الخير أو الواقع في حفوة أو المظهر لعيبه. وإذا ضعف الخير فإن هجر المبتدع لا يفيد، وهجر المخطئ. فلذلك بيانه، التحبب إليه، هدايته، تبصيره بالحق، تخصيصه بشيء من ذلك، أقرب إلى هداية الناس ودعوتهم. ومما ينتج عن ذلك، وهو يعني آفة هذا العصر، تتبع زلل الدعاة وإظهارها والتعبد لله جل وعلا بها. وابن المبارك يقول كلمة عظيمة، يقول إذا يقول: من تكلم في الولاة ذهبت الدنيا، ومن تكلم في الإخوان ذهبت مروءته، يعني الإخوة والصداقة، ومن تكلم في العلماء ذهب دينه. ويقول بعض أهل العلم: إذا كان الداعية، يقول بعض المتقدمين، إذا كان طالب العلم قبل يتعلم الوقيعة في الدين قبل أن يتعلم المسألة من الفقه، متى يفلح؟ ويقول أيضا بعض أهل العلم: إذا كان الديك، وهو طير، قد يعني منع من سبه لأجل أنه يدعو إلى الصلاة، نعم، فما بالك به من جعله الله جل وعلا أخا لك يعينك، وهو على منهاجك على طريقة أهل السنة والجماعة، يقرب الخير ويدعو إليه، فهو أولى من أن لا يسب ولا ينتقص ولا يغتاب ولا يحذر منه، حتى تبين له الخطيئة ويبصر بالهدى ويعان عليه. طيب، فإن قال قائل: فما بال الخطأ الذي بينه أو أظهره أو أعلنه؟ فنقول: هذا لا يخلو من حالين: إما أن يكون هذا الخطأ مما يتعلق بعموم الناس، كأن يبيح شيئا محرما فيقول الربا جائز، فنقول لا ينفك الناس من البيان، فيقال الربا ليس بجائز ومحرم وكبيرة من كبائر الذنوب إلى غير ذلك. وإن كان هذا مما لا يتعلق بها عموم الناس، يعني لا يحتاجون إليها ولا يواقعونها، أمر خاص، فلا ينبغي إظهار ذلك، ويخص بالدعوة ويبين له الحق، إلا أن يكون هذا ممن زاغ عن الحق في أصل من أصول أهل السنة والجماعة. أما الهفوة والهفوتان فلا ينفك أحد منا من ذلك. فإذا كان كذلك فيحذر منه لانحراف سبيله، لا لوجود هفوة أو خطأ أو عنده مسألة أو مسألتان، من منا يسلم من ذلك؟ حتى أهل العلم المتقدمين والراسخين ذكروا عنهم ما ذكروا. ثم أيضا إذا نبه عليه في المسألة التي أخطأ فيها فليس معنى ذلك استباحة عرضه، وليس معنى ذلك انتهاء حقه، وليس معنى ذلك أن يتتبع في كل شيء، فيبين الحق ويدعى إليه، والحق أحق أن يتبع، والهدى ينبغي أن يبلغ، نعم، وينبه على ما عنده من الخطأ، ثم يبقى لهما للمسلمين من حقوق بحسب حاله كما هو مقرر عند أهل العلم. ثم ينبغي هنا أن يعلم أن بعض ما يعتقده بعض الدعاة وطلبة العلم من خطأ أو خلل أو تكبير ذلك الخطأ قد لا يكون كذلك، فيرجع إلى أهل العلم الراسخين في ما الزلة التي وقع فيها، وما الذي يجب ترجاهها، وما الذي يترتب على قائلها والمتلبس بها، فإن ذلك أنجع في أن يقع الإنسان في الخطأ وأن يستبيح بذلك الأعراض. وأيا كان ذلك فينبغي للمسلم أن يتخلص من حظوظ نفسه، لأن بعض الناس قد يكون هذا أخطأ وقد يكون هذا الخطأ مما ينبغي أن يستدرك، لكنه حينما تكلم إنما تكلم ليريد الحط من ذاك والرفعة من نفسه، فإن هذا من حظوظ النفس التي تفسد على المرء ولا تصلح. فينبغي الإنسان أن يصلح نفسه وأن يصلح الخطأ وأن يطلب رضا الله جل وعلا في الأمرين جميعا في نفسه وفي الناس، فإن ذلك أدعى للحق وأرجى لتحصيله.
أحسن الله إليك. الدعاة عادة لهم مراجع يرجعون إليها، سواء كانوا علماء، هؤلاء العلماء قد يكونوا في دول مختلفة، فنلحظ أن المراجع هم الذين يتناحرون أصلا، فيرجع هذا الداعي الذي علمه قليل، نعم، مع إلى هذا المرجع، وهذا الداعي يرجع إلى هذا المرجع، وهذا المرجع كان أخرج له كتاب على هذا.
والله شوف، هذه دوامة. نحن نقول أنها أولا إذا كان مسار المسائل هو بيان الحق وهداية الخلق فما منا إلا راد ومردود عليه، لكن إذا كان ذلك تشفيا وإظهارا للنقص ونحو ذلك، فإن عند حصول الاختلاف يرجع إلى من هو أعلم وأرفع. فما من مسائل اختلف فيها بعض طلبة العلم أو كبر فيها الخلاف واحتد فيها النزاع إلا وثم من يرجع إليه ممن يطلب به الحق والهدى، ويرجى أن يكون محلا لثقة الجميع. ومن يعني امتنع من قبول الحق في مثل مسألة بخصوص يقول لا ما نأخذ من الشيخ هذه المسألة ولا الثانية ولا الثالثة، هذا ممن أصابه الهوى في قلبه، لأن بعض الناس يقول لا هالمسائل ما يعرفها الشيخ، ومن يقول لك؟ فهذه من الأمور التي يحصل بها شيء من الزلل، فالرجوع إلى أهل العلم. ثم إني أوصي الإخوة بأن يكثروا في خلواتهم وفي أنفسهم، أن يدعوا الله جل وعلا بأن يبصرهم الحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو زل أو أضل أو ضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وما مثل ذلك من الدعوات، فإنه أرجى لحصول الحق والهداية إليه. أيها الإخوة، لا أظني أتيت على ما أريد، ولا أظن أن ما ذكرته كافيا في درس اليوم ولا فيما يتعلق بالدروس الماضية، لكن كيف وقد تسارعت الأوقات وأتينا على نهاية هذه الحلقات، لكن نسأل الله أن يجعل في هذا الخير القليل كثيرا، وأن يجعل فيه توفيقا وصوابا وهداية ورشادا، وأن لا يجعل فيه بلاء ولا فتنة ولا شغا ولا محنة، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يدلنا على الحق، وأن يجعلنا على منهاج الراسخين من أهل العلم على طريقة أهل السنة والجماعة سلف هذه الأمة، وأن يعصمنا أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، ونعوذ بالله أن يسود فينا الجهل أو أن يظهر فينا الهوى أو أن يغيب فينا العلم أو أن تحضر فينا النفوس أو أن يكثر فينا حظوظها، ونعوذ بالله أن نوكل إلى أنفسنا، ونعوذ بالله أن نزيغ عن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا وأن يسل سخيمتها، وأن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأن يهدي طلبة العلم والدعاة إليه، وأن يبصرهم بالحق، وأن يعينهم عليه، وأن يزيدهم من التوفيق والرفعة في الدنيا والدين. إن ربنا جواد كريم. شكر الله لكم شكرا كثيرا عظيما في هذه المجالس المباركة، وشكر الله للإخوة المشاهدين والمشاهدات أمام هذه الشاشات، وأسأل الله أن كما تصدوا للعلم وتابعوه وحرصوا عليه أن يبلغهم الله جل وعلا فيه أعلى الدرجات والمنازل، وأن يعصمهم فيه من الزلل، وأن يجعله بلغة لهم عند الله جل وعلا في الدار الآخرة في جنات عدن في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. شكر الله لهذا البناء العلمي ولهذه الأكاديمية ما بنت وما طرحت وما أتاحت وما درست وما علمت، وجعلها الله جل وعلا شامخة ظاهرة يكبر خيرها ويعم نفعها ويبقى أثرها، وأن يجعل ذلك خالصا لله جل وعلا يجده القائمون عليها يوم لقاء ربهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستبيحكم عذرا على ما يكون من الخطأ والنقص، وإني أوصي الإخوة المشاهدين والمشاهدات ألا يروا خطأ أو زللا أو نقصا إلا أرسلوه أو غاسلوني وبينوه، فإن هذا من التناصح والتعاون على البر والتقوى. وإني لأشيد ببعض الإخوة والأخوات الذين يعني لم ينقطعوا عن مثل بعض البداء الملحوظات وإظهار ما في أنفسهم من إشكالات، فإن لهم عندي دعاء أن يجزيهم الله جل وعلا خير الجزاء، وأنتم كذلك، وأن يعينكم على نصحي والتناصح، وأن يوفقنا للخير والهدى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه